مساء الخير. حوار بيروت عبر لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 6 تشرين الأول 2022. تتابعون حوار بيروت عبر الموجات 302.5 102.3 و 102.7 FM. أيضا فيكن تحضرون عبر فيسبوك لبنان الحر راديو فري لبنان داش أرلال وعبر موقع الإزاعة arlal.com.lb وعبر تطبيق لبنان الحر. الندوة الاقتصادية رقم 444. النفط والإصلاحات، أي تداعيات على صمود الاقتصاد؟ ضيوف حوار بيروت لليوم برحب فيهم. ضيفي بالستوديو عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة الحكمة ونائب رئيس الجامعة البروفيسور جورج نعمي. أهلا وسهلا فيك بروفيسور نعمي.
مساء الخير ستريما.
مساء النور. وأيضا عبر الهاتف رح بتكون معنا مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخبيرة لوري هايتايان، ورح بيكون معنا عبر الهاتف أيضا الخبير في اقتصادات النفط والغاز الدكتور فادي جواد. مع تقدم ملف الترسيم إلى المشهد الأمامي في الأحداث اليومية ووصوله إلى الخواتيم، ومع المستجدات الجديدة اليوم الرفض الإسرائيلي للملاحظات اللبنانية، كان الرئيس ميقاتي مسرورا، لكن ما يهمنا في لبنان مشهد اقتحام المصارف لاسترداد الأموال الذي ما زال مستمرا فيما يلامس دولار السوق السوداء عتبة 40,000 ليرة. فالهم المعيشي إلى الواجهة مجددا، والأوضاع الاقتصادية المفلسة تحتم على المواطنين أسلوب الاقتحامات المتنقلة بين البنوك في أكثر من منطقة، لأن المواطن فقد الثقة بدولته المسؤولة أولا وأخيرا عن هدر أمواله وفقدان المناعة المكتسبة لاحترام القانون والإيمان باستعادة الحقوق بالأساليب الشرعية. فأصبحت عدوى الاقتحامات منتشرة في كل مكان، كأن شريعة الغاب هي السائدة، والكبير يستولي على مال الصغير والصغير يستولي على مال الأصغر منه، مع فارق بسيط هو سعر الصرف في السوق السوداء المتصاعد يوميا كمؤشر لصرف النظر عن الأخلاق والتعاطي الإنساني مع الإنسان في لبنان. فالدولار هو سيد الموقف، والأخلاق باتت سوداء هي الأخرى، ومن يستطع جمع الثروات ونهش الناس فلن يقصر. ماذا عن الإصلاحات؟ وماذا عن المسؤوليات؟ وأي تداعيات لملف النفط على الاقتصاد اللبناني؟ هل ستنفرج؟ هل ستنتهي الأزمة الاقتصادية؟ هل سينتهي القحط الذي نعيش فيه؟ هل ستعم البحبوحة في لبنان؟ أو كله سمك بالبحر؟ من هنا نبدأ. كل اللي عم بيصير، المشهد اللي أمامنا، خلى اللبنانيين بملف الترسيم يتفائلوا لحد لحظات هلأ اللي رفض فيها الجانب الإسرائيلي الملاحظات اللبنانية. ربما قد يكون لبنان عاد إلى الصفر، ربما لا.
رسمياً تم رفضها؟ هلا أنا ما تبعت.
نعم، رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي يائير لابيد علقوا على الملاحظات اللبنانية وتم رفضها. أكيد بإسرائيل كانوا منهم متفقين خلال الأيام اللي مرقت بين نتنياهو وبين لابيد، ولكن هذا الموقف الرسمي من ملاحظات اللبنانية قد يعيد لبنان إلى نقطة الصفر. ولكن في حال استمرينا بهذه المفاوضات واستجدت مستجدات على اللي ظهر منذ ساعات، ما يهمنا اقتصاديا، هل نحن عن جد عم نطلع على سمك بالبحر وما بنعرف شي شو اللي رايحين عليه؟ كل اللبنانية اليوم اللي مقفلسين بالأمل، معلقين هيك
أمال
نعم. على النفط اللي بالبحر، هيدا إذا كان في نفط وغاز بالبحر.
نعم طبعا، هلأ هو هيدي الثروة الطبيعية اللي هي ملك اللبنانيين وملك الأجيال القادمة من اللبنانيين، خاصة اليوم بوضع اقتصادي حرج جدا، يعني الوضع لا يحتمل اجتماعيا. طبعا اللبناني سيكون له أمال أن هذه ثروة طبيعية موجودة للبنان، وشايف هذا اللبناني بالوقت ذاته أنه آلية الخروج من الأزمة ستريما عادة بتكون بسياسة اقتصادية، بسياسة إصلاحية، باتخاذ تدابير حتى لو كانت تدابير موجعة تقشفية وغيرها، ولكن في آلية للخروج من الأزمة كسياسات اقتصادية مالية ونقدية. شايف اللبناني أنه الدولة اللبنانية اليوم من 3 سنين لليوم ما عملت ما مشت بمسار جدي له علاقة بالإصلاح النقدي والمالي، والدليل كل اللي عم نعيشه. وإذا بدك نرجع نفصل هذه الأمور، فبهيك وضع بيوصل الإنسان لليأس، أنه أنا اليوم وضع الاجتماعي سيء جدا، أنا اليوم في أمور أساسية كلبناني ما بعم بقدر أمنها، في سلع أساسية غير متوفرة، وعم نحكي عن مش كماليات، عم نحكي عن دواء، عن استشفاء، عن تربية، عن تعليم،
عم نحكي عن أساسيات بالحياة اليومية.
أكيد أساسيات بالحياة. أنا كلبناني إذا مش قادر أمنها، وشفت أنه الدولة اليوم ما فاتت بمسار حقيقي وجدي للخروج من الأزمة، فممكن يعني أنه أصاب بإحباط وأفقد الأمل. إجاهن للبنانيين الأمل من خلال أنه هناك ثروة طبيعية، عم نحكي عن غاز موجود بالبحر المتوسط بالمياه الإقليمية اللبنانية. طبعا هذا سيمثل بارقة أمل لدى اللبنانيين، مع أنه نعرف نحن تماما أنه هذه الثروة لحتى تنعكس إيجابا أكيد هذه الثروة تتطلع، إذا الموضوع الترسيم اليوم كان يعني من هلأ لكم يوم لقدام كان طريقه سالك ومش الحال بهذا الموضوع، بموضوع التفاوض عبر الوسيط الأمريكي، هذه الثروة ممكن أنه تغير الوضع في لبنان بشرطين. الشرط الأول أنه مثل ما عم نسمع من الخبراء أنه الكميات تكون كافية لتكون كميات تجارية لحتى تكون مربحة، ساعتها بيكون في ثروة ممكن استغلالها ويكون لها عائدات على لبنان، على الاقتصاد اللبناني. والشرط الثاني يا أما بدنا ننطر، لأنه هذه الثروة إذا كانت متوفرة طبعا كمان عم نحكي عن عدد من السنوات لقدام لتبلش تفوت عائدات على لبنان، يا أما يكون هناك مفاجآت من خلال التفاوض. وبدأنا مؤخرا يعني نسمع أنه في بعض الأمور اللي ما كان عم ينحكي عنها بالإعلام بدأت تظهر من يومين لهلأ، شيء له علاقة بآلية يعني حفاظ على حقوق لبنان بحق الكريش عبر شركة توتال وإلى آخره، شيء له علاقة ما بعرف إذا سمعتي فيه كمان بالدور القطري.
نعم.
بموضوع الاستخراج، أنه ممكن أنه لأنه في دور لدولة قطر، هيدا سمعناه مؤخرا، أنه بدل ما ننطر سنوات لقدام لنبلش نفوت عائدات ممكن دولة قطر تسلفنا، لأنه هي رح تاخد على عاتقها موضوع نقل الغاز. هيدي أمور ما تأكدت بعد معلومات، لأنه مثل ما بتعرف التفاوض بعد ما نعلن عنه شيء، بعده الموضوع سري وحتى ما صار في تسريبات أساسية للإعلام، فعلينا أن ننتظر بعد من الوقت وسيتبين إذا هالترسيم رح يوصل على بر الأمان، وسيتبين أيضا كمان التفاصيل التقنية اللي ممكن يكون عندها بادرة أمل للبنانيين على المدى القصير بالشي اللي حكيته هلأ عن دور دولة قطر بالموضوع. وإلا اللبناني ما عنده أمل، واللبناني إذا كان في عنده ثروة ممكن استخراجها هذا الأمر يتطلب سنوات، أما هم اللبناني هو هم آني اليوم.
نعم.
اللبناني اليوم وبكرة ما أنه عارف شو بده يعمل.
أنا قبل ما أحكي عن موضوع الإصلاحات اللي طلبها صندوق النقد، لأنه لو شو ما عمنا بالنفط وصار عنا ثروات جديدة، إذا ما عرفنا كيف نحافظ عليها ونوزعها لهذه الثروات رح يصير فيها مثل ما صار بقبل، لأنه لبنان بلد غني كان بثرواته وتمت السيطرة عليه والاستيلاء عليه. إذا بدها هذه الثروة يتم حصاصتها عبر الحكام اليوم ما يستفاد منها الشعب وما يكون في صندوق سيادي للأجيال المقبلة، يعني بيكون يمكن نقمة علينا منه نعمة الملف النفط. رح نرجع لهيدا الحديث عبر الإصلاحات المطلوبة، ولكن اليوم مشهد اقتحام البنوك يعني لليوم الثالث على التوالي، وكل ما إلى الوتيرة عم تعلى، وكل ما إلى العدوى عم تنتقل بين الناس، إنه
نعم.
إيه لما بيروح صديقي بياخد مصرياته بالقوة بياخدهم، بينحبس شهر أو بيتوقف جمعة وبيدفع كفالة مادية وبفل، ليش ما بروح باخد أنا وديعتي نفس الشيء؟ يعني هيدي صارت منتشرة، يعني
انه شو خلص. كان شو كان بينتظروا، يعني ان كان ان كانت الدولة اللبنانية ام المصارف، شو بينتظروا؟ انه اذا صار للأزمة 3 سنين والناس عندها حقوق، عندها ودائع، وهذا حق طبيعي انه يحصلوا على ودائعهم، وظرف اقتصادي ضاغط جدا، والناس عندها حاجات صحية وتعليمية وغيرها من الأساسيات، ولكن هي ناس منا فقيرة عندها وديعة مصرفية مش قادرة تحصل عليها. اليوم المواطن بينطر أسبوع اثنين، شهر اثنين، بس بينطر 3 سنين ما بقى عنده مدخوله، العملة الوطنية تدهورت، قدرته الشرائية أصبحت معدومة، وهو لديه وديعة وما في ولا خطوة إصلاحية. يعني اليوم 3 سنين متروك المصارف، 3 سنين متروكين المودعين، كابيتال كنترول، قديش صرنا حكيم بالكابيتال كنترول، كم نسخة صارت منقحة من مشروع قانون الكابيتال كنترول، شي عبر الحكومة شي عبر النواب، وعم تندرس وما عم تقطع 3 سنين كاملين ستريمة وما نعمل شي. طيب ما هيدي النتيجة، هي نتيجة طبيعية اقتحام المصارف، وإذا انترك الوضع هيك أنا برأيي الوضع يعني من المرجح أنه يزداد سوءا. طبعا كيف حاطين المصارف والمودعين بوج بعضهم بهذا الإطار؟ ما في لا تشريع يوضح، ما في خطة إصلاحية، ما في رؤية بتقول للمودع ولا صاحب المصرف خيي انتوا رايحين لهون في هل تايم فريم، انت مطلوب منك هالقد كصاحب مصرف كمساهم، اما انت كمودع مطلوب منك تنطر هالقد بعد. اذا هذا الامر من عمل، يعني شو معقول تكون النتيجة؟ هذه هي النتيجة اللي عم نشوفها على الأرض.
طيب.
وأنا أخشى أنه هذا ما نراه اليوم ما يحصل في المصارف، أخشى أن يكون يعني بداية العنقود، يعني بعد في كتير مخاطر عالية ممكن تحصل بالشارع اجتماعيا إذا انترك هذا الوضع مثل ما هو حاليا.
الدولة اليوم ترك المصارف بوجه المودعين، وطلعت بيان جمعية المصارف شديد اللهجة وردوا عليهم المودعين. جمعية المصارف لأول مرة بتحكي بهالصراحة، صارحت المودعين اللبنانيين، صارحت كل اللبنانيين أنه كيف صارت عملية يعني اختفاء أموالهم أو عدم القدرة على رد هذه الودائع بسياق السنوات اللي كانت الدولة اللبنانية عم تستدين منها من المصارف، وأجبرت مصرف لبنان، ومصرف لبنان أجبر هذه المصارف، وهكذا ودواليك. وقتها وقعت الواقعة، بطلت الدولة إلى علاقة، صارت الدولة عم تتفرج.
نعم.
كل المسؤولية للاستيلاء على جنى العمر حملتها جمعية المصارف للدولة اللبنانية.
هو للصراحة طيب. هي مسؤولية مشترك، لا خلا حتى نقول الأمور مثل ما هي، كل الأطراف التي دخلت بهذه العملية لديها مسؤولية، يجب أن تتحمل مسؤولية تجاه المودعين، الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف التجارية، الكل داخل بهذا الأمر. طيب يا ستريما، أنت بتعرفي عبر برنامجي كون قبل اندلاع الأزمة بسنوات، اليوم الحلقة 444 يعني عم تحكي عن 444 أسبوع أنت عم تطلع فيه على الهواء، قدي حكينا عن السياسة النقدية، قدي
قلنا صحيح، أنا كتير كنت تعطي انتقادات وملاحظات واصلين لهيدا الشيء،
قدي أنه واصلين له. طيب ليش ما حد، ليش المصارف ما عملت شيء؟ ليش ما وقفت هالفاينانشال سيكتور ديبوزيت يلي محطوط بمصرف لبنان؟ ليش مصرف لبنان بقى يكمل بالموضوع ذاته مع الدولة اللبنانية؟
بس إذا بتتذكر فرانسوا باسيل عمل موقف وهجموا عليه الكل وقتها، يعني
صح؟ عمل موقف وهجموا عليه الكل، الكل بيعرف هالشي. طيب
وحذر من اللي ممكن نوصل،
وكملنا
وكملوا
وكملنا مش هيك؟ مكملنا. طيب
يعني مسؤوليتهم واضحة،
مسؤولية الجميع. اليوم حجم الأزمة ستريما، حجم الأزمة ما يعني مش أنه مسؤول عنها شخص وشخصين، أزمة كبيرة جدا، المسؤولية مشتركة، ولكن المسؤولية منفصلة بالوقت ذاته. كيف منفصلة؟ يعني اليوم دولة أهدرت أموال، أنا برجع بقول أنه لحتى نقدر نتعاطى مع هذه الأزمة بدنا نشخص الأزمة علميا، مش أنه فلان دين وفلان دين وفلان دين. أنه الناس دينت المصارف بيقولوا لك المصارف دينت مصرف لبنان، مصرف لبنان دين الدولة، الدولة صرفتهم. لا، مش بهذه البساطة. اليوم هذه الأزمة علميا هي أزمة، هي أزمة من الجيل الأول بالتحديد. شو يعني بالجيل الأول؟ يعني بيجي السلطة النقدية، أي مصرف لبنان بلبنان، المصرف المركزي مصرف لبنان، بتجي بتدين الدولة عبر سياسة تثبيت العملة الوطنية، بتثبت العملة الوطنية، بتجي الدولة بتقوم بإنفاق مالي بتغذيه من سندات الخزينة. هذا بيقولوله كريز دو شانج، يعني أزمة نقد، أزمة سعر صرف من الجيل الأول، first generation. طيب ما هيدا أمر علمي معروف. شو مشكلته؟ معروف شو دواه؟ دواه تغيير السياسة النقدية وتغيير شامل وإصلاح بالسياسة المالية. حدا يجي يقول لي اليوم بلبنان وين تغيرت السياسة النقدية؟ بدل ما نغير السياسة النقدية ونقول في عندها هذه السياسة النقدية معالم، هي 1 2 3 4 لازم نعمل هالأمور لنروح على سعر صرف مرن، على floating exchange rate، لأنه هيدا الطريق الوحيد يلي برد أنه لبنان يرجع ينبنى في اقتصاد أكيد مع ضوابط فينا نحكي عنه. بدل ما نعمل هيك شو رحنا؟ رحنا على تعميم، صار في عنا تعددية بسعر الصرف، صرنا اليوم وزير ميل بيخبر قبل بشهر أنه بعد شهر بدنا نغير سعر الصرف. شو تغير سعر الصرف؟ اللي بعد في شيء اسمه تثبيت سعر الصرف؟ بعد كل اللي حصل بلبنان معقول بعد حدا بيحكي بأنه سعر صرف 15,000 ليرة أم 12,000 ليرة؟ عن أي سعر صرف عم نحكي؟ ما أداء الأداء الدولي منه أداء مقبول، منه أداء جيد، منه أداء مسؤول. سلطة نقدية قامت بكل هذه الأخطاء، ما هيك ستريما؟ بتجي اليوم أنت بعد 3 سنوات، طيب شو مين إجا قال يا جماعة شو عملتوا؟ يا جماعة شو عملتوا؟ من حاكمية مصرف لبنان لا المجلس المركزي لمصرف لبنان، لا مجالس الوزراء، لا مجالس النواب، للكل شو عملتوا ومن يتحمل المسؤولية؟ وإذا كان في هناك المسؤولية، طيب مين بده يحاسب؟ مين بده يحاسب؟ القضاء؟ ما عم نشوف نحن شو عم بيصير بلبنان، ما في ولا ملف بيصير فيه الاتفاق عليه، ولا ملف بيفتح بيمشي فيه القضاء ممكن يوصل لنتائج موضوعية وواضحة وملموسة. تعطيل بتعطيل، آليات عم تعطل بعضها، سلطات عم تعطل بعضها. اللبناني كيف بيكمل بهيك؟ يعني عم نحكي عن شيء محزن، ولكن تشخيص الأزمة من عمل صحيح، آلية الخروج من الأزمة لليوم منا موجودة، مسؤوليات ما توزعت كما يجب، محاسبة من عمل، مثل كأنه أزمة وانتو يا لبنانيين
هلا رح ينعفر،
بكرة رح عم تتعودوا عليها، عم تتعود عليها تدريجيا، يلا تعود عليها حتى بسعر صرف الثابت يلي بيقولوا له هذه البدعة،
كل هالتقصير
سعر صرف رسمي بكره بتتعودوا على 15,000.
كل هالتقصير اللي عم تذكره جايين على فراغ.
نعم،
في بعد يعني اسبوعين بتنتهي الولايه رئيس الجمهوريه، وعنا بعد حكومه ما تشكلت، هي حكومه تصريف اعمال.
صحيح، رايحين على ازمه.
شو يعني شو عم نهدي اللبنانيه نحن؟
ولا شيء، عم نهدي، عم نحط اللبنانيه بمكان نيأسهم زياده، بمكان نقول لهم يلي اذا في حدا منكم بعد ما فكر يهاجر يفضل يفكر يهاجر يحط البلان تبعوله، لانه هون بلبنان ما في شيء جدي. شيء مؤسف جدا اللي عم اقوله، بس شيء واقعي. يعني اذا بنرجع سنوات لورا ما كنا منتخيل حالنا نوصل لهون. برجع بقلك عشرات من الدول عملت سيساسيون دو بايمون ديفولت، تخلفت عن سداد دينا، مش اول بلد، مش نحن اول بلد ولا رح نكون اخر بلد. بس ازمة مالية، يعني عجز الموازنة بهالطريقة واكتتاب بهالطريقة وخدمة دين عام موازنة بهالطريقة، ونسبة دين عام على جي دي بي كانت وصلت سابقا ل 200%، ازمة مالية، أزمة نقدية، تثبيت سعر صرف على مدى أكثر من 20-25 سنة، وصل ضرب المصرف المركزي المؤسس الأم، اليوم بيحط لك مصرف لبنان بالأذر أسيتس موجودات مختلفة أكثر من 100,000 مليار ليرة، معمول بالانس شيت على سعر صرف 1005، مصارف ما بقى في عندها، يعني وين الأكويتيز تبعولها؟ مصارف ما بقى عندها بالانس شيت فيها تحطه. خسائر بخسائر مع هيدا وكله. ثلاث سنوات ولا خطوة. أول شيء قولي لي مين المساهم يلي رد مصاري من برا، وكيف مثلا التعميم 153 أنه تفضلوا عيدوا رسملة المصارف. أول نحكى عن 20% بتتذكري بأول الأزمة، وبعدين أنه كمان أمنوا 3% كاش. طيب إعادة رسملة المصارف وين صارت؟ إعادة هيكلة المصارف Restructuring of Banks and Bank Resolution شو عملنا فيها؟ صارنا 3 سنين بالأزمة، عرفنا أنه تشكل هناك لجنة بالمصرف المركزي مع هيئة الرقابة على المصارف عم ينشغل على Restructuring of Banks.
ما في شيء متفقين عليه؟
3 سنين صار قاطع، عطونا Deliverable واحد، عطونا شيء أنه قررتوه.
عملوا الموازنة.
يا ريت ما عملوا الموازنة. هلا بنحكي قد ما بدك عن الموازنة، بعد كل اللي صار عملوا موازنة ب 29 ألف مليار إيرادات، شو بدك تحكي؟ ما بينحكي.
الموازنة هي التوازن بين الإيرادات وال
الموازنة قد ما بدك هلا بنحكي فيها، قد ما بتريدي بنتوسع فيها.
هون يعني هول الشروط، صندوق النقد واضحة، الإصلاحات المطلوبة كمان واضحة، الانتقاد اللاذع على المسؤولين اللبنانيين ما عم بيوفروا الوفود اللي عم تجي اللي عم يستقبلوها ويتصوروا معها ويخبروهم شو عم بيصير بلبنان، مطالبة بالإسراع بانتخاب رئيس جمهورية بعد ما عملتوا ولا أي تقدم. مثلا هون بموضوع البيان اللي أصدرته أمس مجموعة الدعم الدولية واجت بمناسبة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، طب ما هون كمان أنه قالت حان الوقت للسياسيين اللبنانيين للتوصل على نحو عاجل إلى توافق وطني يجنب البلاد فراغا، ونلاحظ بقلق عدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها، داعية سلطات إلى الإسراع في جهودها لاستكمال جميع تلك الخطوات التي لم تحسم بعد. أنه نحن شو ناطرين كمسؤولين؟ يعني ما في حدا عم بيزقف لنا وقلنا برافو، لا لا تقدمتوا شوي.
نحن منشكل لجنة ومنتفاوض مع صندوق النقد، بيجي صندوق النقد بيقلنا ممتاز أنا جاهز ساعد، ما شو مطلوب منكم؟ مطلوب منكم 1 2 3 4 مش هيك؟ مطلوب منكم موازنة إصلاحية فيها توازن، مطلوب تغيير سياسة النقدية، مطلوب تعالجوا الفجوة بمصرف لبنان، مطلوب إعادة النظر بالسرية المصرفية، ما هيك لحتى النظام يكون فيه شفافية أكتر، ولحتى يصير في آلية من المحاسبة، مطلوب كابيتال كنترول لحتى نقدر نضمن أول شيء اللي عم بيصير اليوم بالمصارف هيدا ما بيبطل بيوقف بس يصير في كابيتال كنترول. تاني شيء إذا صفيت مصاري على البلد لحتى يصير في آلية أنه ما تتهرب هذه المصاري، أم ما ترجع تفضى بنفس السرعة اللي عم تفضى فيها، لحتى أي خطة إصلاحية عملية تقدر تعطي بوزيتيف إمباكت. هالخمس نقاط اللي طالبون صندوق النقد، فيك تقولي لي وحدة منهم عملية ستريمة؟ وحدة بس
ولا شيء.
بس عم بيقولوا مجموعة الدعم الدولي أنه ما عم بيتم يعني التزمتوا بشيء وما عم تنفذوه. طيب ما اكيد، ما هيدا واضح، اللبنانيين كل يوم بيشوفوه على الاخبار. برجع بقول لك قانون الكابيتال كنترول ضوابط على راس المال، كم نسخه كم فيرجن صار معمول، كم فيرجن وفي نسخ تسمت باسامي نواب حتى من حكومه. اول مره كابيتال كنترول كان بعد حكومه الرئيس الحريري، بعدين لحكومه الرئيس دياب، لحكومة الرئيس مئاتي، بعدين صدر عن مجلس النواب مشاريع قوانين، بعدين ما بقي حدا ما اقترح لهم قانون. يا عمي سطر واحد قال لهم، كان النايب ميشيل ظاهر عملوا كابيتال كنترول بسطر واحد. بس المشكلة انه ما في نية للإصلاح. يعني اليوم شو مشكلة الكابيتال كنترول ستريما؟
طيب شو المشكلة هون؟ شو المشكلة هون بيت القصيد؟ شو المشكلة انه نحن ما خلصنا منه هيدا المشروع؟
لأنه ما فيك تعمل كابيتال كنترول إذا في فقدان الثقة بمن سيطبق الكابيتال كنترول. من الأخير عم لخص لك إياها بأي معنى. اليوم الكابيتال كنترول بده يكون مرن، وقال لهم صندوق النقد شو بده يكون مرن؟ يعني اليوم الظروف الاقتصادية اللي موجودة ممكن أن تتغير بعد أسبوع، بعد شهر، بعد 6 شهور، بعد سنة. ما فيك تيجي تطلع قانون بمجلس النواب يكون مقفل وما تقدر تعود تغيريه، لأنه التشريع آلية طويلة السايكل دورة التشريع بتاخد وقت وما فيك تقعد تظهر منها, يعني الحكومة ما بقعد فيها تظهر منها.
نعم.
طيب كيف تعملي كابيتال كنترول مرن؟ بتقولي انه اي تغيير ان كان بالمبالغ ان كان بحد هذا الموضوع ان كان باستثناءات, مش هيدي مشكلة الكابيتال كنترول. اي تغيير بينعمل على الكابيتال كنترول هناك جهة يجب ان تكون مخولة اي لديها صلاحيات انه تغير لحتى ترافق الوضع الاقتصادي بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة بعد أربعة. اليوم مين هيدي الجهة يلي فيك تسلمية انت هيك قرارات؟ عم بيجوا يقولوا حاكم مصرف لبنان وزير مالي وزيرك, عم يقولوا الناس يا جماعة ما هول الناس يلي نحن معنا ثقة فيهم.
نعم.
طيب ما هي مفروض انه المجلس المركزي بالاوتوريتي مونيتير بالسلطة النقدية المجلس المركزي هو ياخد هذا القرار, حطوا هذا القرار بالمجلس المركزي. لا ما تقولوا منجيب خبير اقتصادي معهم ام خبيرين ام مش, هذا كله ما له طعمه. السلطه النقديه تتمثل بالمجلس المركزي.
تمام.
ولكن هذا المجلس المركزي, هل المجلس المركزي الحالي هو اللي فيه ثقه فيه ليطبق كابيتال كنترول؟ ما بيقولوا لك اللبنانيين لو هن مخولين طيب. بالثقه كانوا عملوا شيء ثاني.
انت عم تحكي بهيدا الاطار وكثير مهم اللي اثرته. طيب هيدا المجتمع الدولي اللي همه لبنان وإنقاذ الدول الغرقانة هو ما شايف إنه هيدا الطاقم السياسي وهول الناس اللي مسؤولين عن إدارة البلاد وهول الناس اللي هن إلهم من 30 سنة موجودين بالحكم وهول اللي أوصلوا لبنان إلى ما وصل إليه, هل قد عاطينهم كل الثقة إنهم هن يرجعوا اللي خربوا البلد يديروا من جديد؟
لا ما أنا شايف.
طب ما كل اللبنانيين عم يحكوا عن هيدا الشيء,
بس تريما ما عاطينهم ثقة.
شو لكن؟
ما يحوا صندوق النقد الدولي قال لهم ولا فرنك إذا ما بتعملوا الإصلاحات.
إيه بس عم بيقابلهم وعم بيونسهم وعطيهم
بس حكما بده يقابلهم ستريما حكما. ما هيدا دور
يعني مش انه ما بساعد لبنان, خليكم انتو يا لبنانية هول الناس الموجودين خلص خدموا عسكريتهم هول
برأيي.
وصلوا البلد لهون
تعرفي انا
خاصة
برأيي
بعد ما اجت نتائج الانتخابات واعادت الوجوه ذاتها مع اضافات طفيفة انه كل الناس اللي على الارض اليوم بتقول نحن هالبلد كل ما هول هن قال بدهم يعملوا اصلاح هول اللي خربوا البلد ما حتقملوا قايمة. هيدا الحديث بالشارع اليوم في يأس انه مؤمنين نحن كلبنانيين انه ما حيصير اصلاحات حتى لو انه طلع في نفط وعامل بلد حيجوا ياخدون ويتقسمون ويختلفوا بكرة مين رئيس الصندوق السيادة والمصريات كيف بدهم يروحوا وعلى جيوب مين بدهم يروحوا, مش للأجيال المقبلة مش للمستقبل. يعني الناس بهيدا الجو المجتمع الدولي ما شايف هيدا الجو؟
أكيد شايف المجتمع الدولي وأكيد السفارات الدول الكبرى والدول,
بس ما عم بيكون جلاد
عفوا عم بيحطوا له تقارير وبيعرف تفاصيل وبتعرف صندوق النقد اليوم صار في بعثة رسمية, يعني اليوم صار في resident representative فريدريكو ليما أنه صار في بعثة مقيمة ببيروت يعني لا أو بيعرفوا كل المعلومات وبش عبالك السفارات تبعت تقارير لدولها. الوضع اللبناني أكيد واضح للكل ولكل أطراف المجتمع الدولي, ولكن بنهاية المطاف نحن كلبنانيين أنا برأيي كتير سنترد على المجتمع الدولي, يعني منقول أنه المجتمع الدولي بنهاية المطاف بيهتم بلبنان وما حدا بيترك لبنان ورح يوقفوا حدنا بمكان معين وبتوقيت معين,
بس ما مبين انه حدا واقف حدا لبنان.
لا ما بلهية المطاف ما نحن بدنا نوقف مع حالنا بالاول, ما قال لهم اياها وزير خارجية ايدينوبل يعني
ساعدوا حالكم لنساعدكم
باي معنى, بمعنى انه مش كتير نحن يعني نطلع بالمراية ونقول هذا المجتمع الدولي ورانا سندنا. بنهاية المطاف الدول لديها مشاكلها
عندها دول غيرنا
وفي مشاكل اليوم بالعالم أكبر من لبنان وفي مخاطر كبرى, مش أنه مجتمع الدولي قاعد مركز على لبنان. مثل لبنان العايش بلبنان بيقول أنه أنا مهم الكل بيعتني يعني الكل عم يسعى وراي وبضل مهتم فيه وسفر وبعثات
نحن نقطة البكار
ايه, بس يطلع بالطيارة ويروح على دولة ويعيش بدولة أجنبية بيعرف أنه بنهاية المطاف في يعني ثلاثة أرباع الشعب الأمريكي مش سامع بلبنان, يعني ما بيعرف أنه في دولة اسمها لبنان بالآخر. لا مش الأساس المجتمع الدولي, الأساس أنه نحن كلبنانيين بالأول نحن شو عملنا لحتى ما اجينا استحقاق اساسي كانت الانتخابات النيابية, ونحن بنعرف انتخابات النيابية تقريبا افرزت نتائج منا كتير مغيرة عن السابق. ففي هناك مسؤولية على الشعب اللبناني بالأول. ثانيا المجتمع الدولي برجع بقول لك كمؤسسات دولية، صندوق النقد الدولي اليوم هو المعني بهيدي الأزمة. صندوق النقد الدولي ما إجا سلفهم مصاري، ما إجا عطاهم مصاري، إجا قال لهم بدكم مصاري تفضلوا التزموا، أنا بعطيكم technical assistance. يعني كيف يتعاطى معك صندوق النقد؟ أنه أنت بأزمة بحاجة لمصاري، ما بتعرفي كيف بدك تشتغلي، أنا عندي شيء اسمه technical assistance بعلمك كيف بدك تشتغلي. بس صندوق النقد بيعرف أنه بلبنان مش ما بنعرف كيف بدنا نشتغل، ومنا بحاجة لتكنيكال أسيستنس، لأنه خبراء اللبنانيين بيشتغلوا بصندوق النقد الدولي بالعشرات. لا، مش نحنا منا ما توخزيني، ويعني عم بحكي فقط واقعيا أنه منا دولة متخلفة بقارة الأفريقية. لا، لبنان عنده المهارات وعنده الكفاءات وعنده الكفاءات البشرية الموارد. المشكلة بيعرف صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، المشكلة هي بالgovernance، بنظامنا السياسي، بأحزابنا، بموضوع
أنه ما في
accountability، ما في محاسبة،
ولا مرة
في غياب قرار، ما في قرار بالإصلاح بلبنان. والدليل أنه صاروا ثلاث حكومات شغلين من الأزمة لهلأ، ثلاث حكومات
فشلوا.
سمي لي قرار إصلاحي واحد أخذوه على طاولة مجلس وزراء. ما بعتقد بتلاقي.
طب التدقيق الجنائي كان يعني مطلب صارخ وصريح وما قدر حدا خرقه. يعني كان يمكن لو مش بين، يعني بلش بمصرف لبنان ومن ثم إلى كل الوزارات،
كان في كتير استحقاقات للتدقيق الجنائي،
وقف بمطرح
بعد ما يعني ما وصلنا شيء بعد.
يعني البيانات اللي انطلبت من مصرف لبنان قدي كانوا يعني متعاونين. ما في أمور ممنوع حدا يعرفها، ما في أمور ممنوع حدا يعرفها. وإذا بيانات بينطال المسؤول عنا، وإذا انطال هذا المسؤول بينطالوا كل المسؤولين بالسياسة، مثل حجار الدومينو، بكر حدا بكر الكل ورا. ممنوع، لازم يضلوا واقفين على إجريهم.
إذا هالقد الوضع سيء ستريما، معلش بدي أسمح لحالي أقول هالشي، إذا لهالقد الوضع سيء ولا أمل لأنه ما حدا بده ينطال بعد كل اللي صار. إيه؟ أنا يعني رح أحكي شيء يمكن منه كتير مستقيم، بس هالقد الواقع مرير. إذا هالقد في استحالة للإصلاح وللمحاسبة، خلينا نتفق على شيء اسمه عفى الله عما مضى. بس نبلش اليوم. شوف لأي درجة عم قلك. طيب يا جماعة عفا الله عما مضى، يعطيكم العافية،
بس بلشوا
اليوم بشي. بس انه لا بدنا نحاسب حدا وقاعدين ناطرين وما بدنا نعمل شي اليوم، وصندوق النقد بس بنطلع بنتصور معهم كل 3-4 اشهر بيجوا البعثة وبنقعد معهم شي تيمز ميتينج شي بنستقبلهم هون، وبيرجع نفس الموضوع، وكل 6 اشهر تقرير البنك الدولي بيقلك هيدي الازمة هي يعني مدبرة، هي مقصودة، ولا خطوة إصلاحية. بعدين نعمل موازنة مثل اللي عملناها.
الغريب أنه كل فريق بيرفع شعار في سجون معين، السيادة، نزع السلاح، الإصلاحات أولا، والناس عم بتموت، والناس جعانة، والناس عم تنهش ببعضها، في ناس عم تبني ثروات وتحشى على الكل ومبسوطة أنه الدولار عم يطلع، كل ما فيها تربح منك أكتر أو وتنهش بالفريق الثاني أو المواطن الثاني، ما عم بتأثر. أو ناس عم تنهين بكراماتها، وناس ما تعلم ولادها، وناس ما بعد فوت على مستشفى عم بيموتوا ببيوتهم، ما حدا شايف، وكل فريق رافع شعار إنه نحنا هيدا شو بطعمينا بالنهاية.
نحنا منا،
نحنا شو، نحنا بشر، نحنا مواطنين.
إيه بس
نحنا بنا حياة.
بس هيدا دليل انه نحن منا شعب واحد.
كيف هيدا؟
عم نتصرف كشعوب، كقبائل وكشعوب تتناحر بين بعضها
والناس مخدرة. يعني ب 17 تشرين كان الوضع افضل بألف مرة من اللي نحن هلأ فيه.
نعم.
ونزلت الناس وتوحدت.
هلأ وين الناس؟
وتوحدت الناس بلا بوطنية.
هلأ وين الناس؟
ما كان في موضوع طائفي.
هلأ وين الناس؟
هلأ الناس لحق أحزابها.
لا الناس انتبه، هلأ الناس صوتت.
هلأ شو بقلا؟
هلأ الناس ليه ما فيها تنزل؟
الحزب هلأ مثلا نزلوا كرمال الرغيف، يا عمي صارت ب 25 ألف ربطة الخبز، ما حدا قال شيء. إذا كانت غلط غلت 250 ليرة كانت تتكسر.
أنا أكثر عملي
تنكة البنزين 718 ألف ليرة. هلأ شو
أنا عملك الناس ما لحق تحكي بقى.
ايه؟
ما الناس ما الناس قتلت بصوتها بالآخر. إذا أنا بدي إجي أقول هلأ أنه لا ولا أنا هيدي الطبقة السياسية كلها بالآخر نعمل انتخابات نيابية والأحزاب الكبيرة بلبنان يعني رجعت عومت حالة السلطة رجعت عومت حالة
وقفت.
طيب شو يعني
وقفت.
يعني نحن كلبنانيين بدنا هيدي السلطة.
وقفت الخدمات لأنه خلصت الانتخابات للأسف. هلأ في ناس عم تبكي ما قدرت تفوت على المستشفيات كانت تفوتها المساعدات بس هلأ ما بقى معه مصاري انحطت كلها بالانتخابات وخلصت ما بقى حدا قادر حدا يساعده للأسف.
إذا هيدا المستوى الثقافي عنا نحن عم بحكي عنا نحن أنه كلبنانيين هيدا النتيجة اللي بدنا نوصل. بس برجع بقلك 3 سنين مش مقبول مش مقبول. إذا بتخبريها قصة لحدا بقلك أنت عم تخبري كونت دفاي يعني أنه ما حدا مش يعني مش ممكن ما بيصدق عقل أنه هيك أزمة مش ما إلها سابقة بالتاريخ. لأنه برجع بقلك هي أزمة مصرفية ونقدية ومالية سوى أدت إلى كل ما أدت إليه. ما بينعمل ولا خطوة من قبل الدولة لا حكومة لا مجلس نواب لا مصرف لبنان ولا خطوة ولا حدا بيتحاسب ولا حدا بيقول أنا أخطأت ولا ما حدا بيتحمل مسؤولية. ما في شيء هيك يعني. أنا بعتك ما بعرف بلكي إذا حدا بيعرف في شيء هيك صاير بالتاريخ من مئات وألاف السنين يجي خبرنا. بس أنا أحد علمي ما في شيء هيك صار بولا دولة بالعالم ولا ممكن.
طيب بشهدية الموازنة والنواب اللي طلعوا وصوتوا ضده وحكيوا أمام الرأي العام اللبناني بالوقت اللي بدها تمرق يعني بدها تمرق لأنه برأيهم للقيمين على هذه الموازنة إنه بدها تمشي المؤسسات خلاص عجبنا ولا ما عجبنا وتوصل الأرقام وتتصحح باللحظات الأخيرة وما نمطلعين عليها. ووزير المال في وزير تاني عم يحكي عنه بدل ما يكون هو الماسك ملفاته كان الوزير علي حسن خليل كأنه وزير المالية بهذه الجلسة. طيب كلها بنرجع بنزيد معاشات للموظفين ونحن ما عنا إيرادات وبفاجئنا بتصريح لرويترز انه بده يصير 15,000
ستريما
السعر الرسمي.
عم نحكي عن صندوق النقد مش هيك. صندوق النقد احدى اهم مطالبه موضوع الاصلاحات اصلاح الماليه العامه. اذا بترجعي عبر السنوات لورا اخر تقرير تشابتر 4 بالفصل الرابع صدر ب 17/20/2019 صدف أنه صدر نهار الثورة اندلاع الثورة بلبنان نحط على الويب سايت تبع الـ IMF IMF.org. إذا بترجع لهذا التقرير وبترجع لورا كذا سنة بتقري هذا التقرير بال 2019-18-17-16 رجعي في سنين لورا بتشوفي تقريبا نفس الملاحظات عم بيقولها التقرير للمسؤولين اللبنانيين. أهم نقطة شو بيقول؟ بيقول يجب فصل يجب فصل القطاع المصرفي عن الدولة حتى إذا سقط قطاع ما يسقطوا اثنين.
صح.
وهيك صار بالآخر. وبقول نقطة تانية من ناحية الدولة يجب إصلاح القطاع العام وتخفيف حجمه. على 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 ظهر القطاع الخاص. طيب صار كل شيء شو عملت بالقطاع العام اليوم؟
بعد فضفض ما عملت شيء.
طيب فإذا كيف بكون أنا
بالعكس بدي زد لهم معاشاتهم هني ما عم يشتغلوا كلهم.
أنا مش ضد القطاع العام ستريما بس أنا مع قطاع عام
منتج
مستقيم منتج شفاف حجمه لا. اليوم حجمه خفيف. أنه بالفصل الرابع في بعثة من صندوق النقد كل سنة بتزور الدول يعني زارت لبنان بشكل سنويا وبتلتقي بالمسؤولين يعني من سلطات مالية ونقدية ومسؤولين رسميين ومن ثم توضع تقرير وفيه ريكومنديشن فيه توصيات من بعد ما ينعرض على مجلس إدارة الصندوق بيصدر يعني تقريبا بعد الزيارة بشهرين. فصدر صدر التقرير تبع 2019 ونشر على الويب سايت تبع الـ IMF ب 17/20/2019. فبهيدا التقرير مثل التقارير السابقة يعني النقطة الأساسية اللي دايما بيحذر منها الصندوق النقد هو هالصلة البنيوية والوجودية ما بين القطاع العام والقطاع المصرفي وكان ينبه أن ننتبه إذا كان من طارق سلبي على أحد هذين القطاعين بيسقطوا القطاعين سويا.
نعم.
وهي قلنا هذا ما حصل عمليا في لبنان. يعني عمليا بس تشوف البالانس شيت تبع مصرف لبنان بالليابيليتيز في الفاينانشال سيكتور ديبوزيتس اللي هن حطوهم موجودات أخرى وقسم نعم. كبير منهم تدين للدولة واللي هن بنهاية المطاف وديع المصارف يعني وديع الناس بالمصارف نعم. سيرتيفيكادو ديبو معناتها هيدا عم بقوله الاي ام اف انه عفوا الترابط ما بين القطاع المصرفي والقطاع الحكومي والقطاع العام كبير جدا ضخم جدا فاق حجم الاقتصاد اللبناني فحذرنا مرارا وتكرارا ونحن لم نتعظ ولم نقوم بأي خطوة إصلاحية
نعم.
إضافة لهالشي دايما كان يحكي عن موضوع الخدمات العامة لا سيما موضوع كهرباء لبنان والتعرفة عفوا بهذا الإطار بعدنا لليوم مشكلة تعرفة الكهرباء يعني بعدنا لهلأ أنه بيعتبروا أنه اللبنانيين صاروا جاهزين يتقبلوا تعرفة إضافية ليش لأنه تعرفة المولدات بغياب كهرباء لبنان صفت كتير غالي عليهم فهيدي نقطة تاني كان ينحكى عن الكهرباء إنتاج الكهرباء توزيع الكهرباء ونقل الكهرباء عفوا هولي نقطتين أساسيتين
لا.
النقطة التالتة إصلاح القطاع العام حجم الرتب والرواتب ضخم جدا بالموازنة القطاع الخاص ما فيه يحملوا لأي موله بالضرائب
وعدد الموظفين عدد كتير كبير بالقطاع العام نسبة ل يعني حاجة الدولة للوظائف في ناس هن حشو موجودين
طبعا.
في ناس هن زبائنية موجودين تنفيعات موجودين لأنه دائما السياسيين يتدخلون بالقطاع الرسمي وما في عندهم غير أنه يقعدوا الناس اللي قاعدين بلا فرص عمل
صح وصلنا لعشرين بالمية
نحطهم بالقطاع العام
20% من القوى العاملة بلبنان هي منخرطة بالقطاع العام طبعا رقم مضخم كبير جدا من دون انتاجية من دون فعالية يعني بتخيل إذا بتقليل 20% بقلك معناتها القطاع العام بلبنان قطاع ممتاز الدولة كتير حتى فيه موارد الواقع هو تماما العكس انه اليوم نحن كلبنانيين بنعمل المستحيل لنتفادى نفوت على دائرة الدولة مستعدين انه نطلب مساعدة حدا وندفع له اجاره بدل خدمات بس نحن ما نفوت على دوائر الدولة هل قد القطاع العام حالته تعيسة في لبنان صندوق النقد هلك هو عم بيقول هالشي من قبل الأزمة ومن بالبعثة
بعثة
السنوي وبعد الأزمة بالمفاوضات والتكنيك الأسيستنس والبديكي بنجي منشوف أنه قطعت الموازنة موازنة ما فيها توازن يعني بعد فيها عجز 11 ألف مليار غريب صندوق النقد طالب موازنة بلا عجز من وين بتكون تمولوا هذا العجز مين رح يدفع كمان بتكون تعملوا سندات خزينة من مين بدون يطالبوا هذه المرة من مصرف لبنان اللي بعد عنده مصرف لبنان أصلا فإذا موازنة بعجز 11 ألف مليار فرق ما بين 29 و 40 ألف مليار إيرادات ونفقات اثنين الكتلة الوظيفية ما تغيرت بلكي ناطرين أنه موظفين عم يستقيلوا ولكن ما نعمل حملة تطهير ما نعمل حملة إذا بدك تقييم لإنتاجية الموظف هذا الأمر
حملة التطهير في حال بدها تصير هي قرار غير شعبوي بيخافوا إنه هول اللي فللون ما يصوتولون وقت تجي الانتخابات
بيخافوا
بس ما جاي كريمة. الانتخابات ما بدها تجي الانتخابات ما كل أربع سنين في انتخابات يعني المصلحة الشخصية هي الطاغية
إذا بدنا نضلنا بالزبائنية
أنا بخسر شعبيتي لا أخلي الدولة تدفع شو من جايبتي من جايبة الدولة
ما بقى فيها دولة
ما في الدولة خلص انهارت
ما بقى في دولة لا تدفع يعني إذا بدنا نضلنا بالزبائنية أنه أنا بعمل خدمات لحتى أربح بالانتخابات وبفوت تلت اللبنانيين بالقطاع العام معناتها يعطيك العافية ماش في قطاع عام ماش في دولة ما. أوكي عملت هذا الأمر حصل طيب مش قصة عم نجلط حصل طيب اليوم ما منغير ما وقع الهيكل سقط على روسنا كلنا. منضلنا مكملين، منضلنا عم نخسر وقت، منضلنا عم نخسر موارد، ما منعمل إصلاحات، ما منزبط القطاع العام، ما منأخذ إجراء بالمحاسبة، ما منعمل تغييرات بأهم مراكز إن كان بمصرف لبنان أم بالمجلس المركزي أم بوزارة المالية أم بموضوع التدقيق الجنائي، ما منعملهم كلهم هول، منترك البلد مثل ما هو هيك، ومنضلنا نختلف بالسياسة على تشكيل حكومات وعلى كيف بدنا نمرق موازنة. وبنهاية المطاف خليني أقول لك شغلة ستريمة، قديش صار في خلاف على تشكيل حكومة الرئيس مئاتي، يعني اللي قبله سبقه كان الرئيس الحريري والسفير مصطفى أديب، مش بقينا أشهر تشكلت حكومة الرئيس مئاتي. شو قدروا عملوا؟
شو عمل الرئيس مئاتي؟
يعني هذه الحكومة تفاوضت مع صندوق النقد، شو الديليفربلز، يعني شو نتيجة هذا العمل، واجتماعات وساعات وخطة وخطة بديلة وخطة عكسية وتصحيح واجتماعات باللجان النيابية، ولا هيدي الخطة ولا منغيرها هذه الخطة، بعدنا لحديت هلا ما في نتيجة. معناتها شو؟ معناتها وين المشكلة في لبنان؟ المشكلة في تكوين السلطة، في الحوكمة، في النظام السياسي في لبنان. ما رح فينا نتقدم بلبنان إذا نحن مكملين نحن بنفس المسار اللي ماشيين فيه منذ سنوات. إذا كان في ثروات نفطية كبيرة للبنان، هذا لا يعني أنه لأنه عنا ثروة نفطية رح تجيب لنا عائدات كبيرة. نيجي اليوم نقول فإذا بلا ما نضحي نعمل إصلاحات، ولا نعمل حملات تطهير، بلا ما نعمل إجراءات تقشفية موجعة، بلاهم كلهم خلص في عنا عائدات نفطية ترجع بتعوم البلد عن جديد وبتطير لها كم سنة لقدام. إذا هيك عم بيصير التفكير، أنا برأيي ساعتها بلا النفط أحسن، خلينا نواجه واقعنا المرير اليوم أحسن ما يصير فينا مثل ما صار بالأرجنتين. بالأرجنتين قلبوا بأزمة كبيرة جدا، عملوا شيء اسمه كارنسي بورد وفاوضوا صندوق النقد، اشتغلوا 10 سنين، بعد 10 سنين جددت الأزمة وكانت أعمق بكثير من الأزمة الأولى.
نعم.
طيب نحن لوين بدنا نكمل؟
نحن واصلين لهالنقطة إذا مكملين هيك؟
نحن مش واصلين لمحال. أنا شايف يعني نحن قاعدين عم نستنزف بعض، ونزيف الاجتماعي كبير جدا، مؤسسات عم توقع، كنا بس قطاع عام، اليوم قطاع عام وقطاع خاص، وحجم الأزمة صار ضخم جدا، إنه اليوم ما قادرين بقى نتحمل. بعدين إذا في هناك من يعتقد إنه الذي يحصل في لبنان اللبناني بيعملوا adaptation، يعني بيتعودوا عليه،
بيمشي حالهم.
في يمكن نظرية بتقول إنه بكرة بيتعودوا أكتر وبيمشي الحال. هلا موضوع
مثل ما تعودنا على البنزين، مزبوط إنه كانت ب30,000
التنكي،
هلا 700,000 ما حدا.
هذه نظرية بتقول لأنه الإنسان ستريم، أما الإنسان نحن كبشر يعني من نقاط القوة تبعنا كبشر أنه منتعود منتأقلم منغير شو ما كانت الصعوبات. صحيح، ولكن أنا لمن يدعي أنه هذه النظرية بيمشي حالها بيتعودوا، بقول له انتبه، بالاقتصاد ما في شيء اسمه adaptation بالمطلق. بالاقتصاد لتعمل adaptation بدك هذا النظام تأمن له تغذية دائمة. إذا ما عم تغذيه للنظام ما في شيء اسمه adaptation. أي تغذية عم نحكي اليوم؟ الاحتياط الإلزامي بمصرف لبنان صار بوضع خط أحمر، يعني حطيتي له ألارم وضوى الألارم، مثل معمل توليد طاقة وصار في حريق وزمر الألارم أنه عملي شيء. إذا بدنا نكمل نحن ما ننسى قديش كنا بالاحتياط الإلزامي أول ما بلشت الأزمة، اليوم صرنا تحت 10 مليار دولار، يمكن تحت 8 مليار دولار. وإذا بتابع البالانس شيت تبع مصرف لبنان، مصرف لبنان بيحط على الموقع الإلكتروني تبعه البالانس شيت ميزانيته كل 15 يوم بنص الشهر، ب15 شهر بيحط نسخة، وبيرجع ب30-31 شهر بيحط نسخة محدثة. إذا بتاخذ البالانس شيت تبع مصرف لبنان وترجع فيهم لورا خلال 4-5 شهور الماضي، يعني عم نحكي عن 2022، لأنه في شيء اسمه تعميم 161، بتشوفي أنه الاحتياط الإلزامي يتناقص الاحتياط الإلزامي بمبلغ حوالي 400-500 مليون دولار شهريا. مش هيك اليوم وقفوا دعم البنزين ودعم الأدوية. يعني ليش؟ لأنه صرنا بخط أحمر. طيب إذا عم نخسر نص مليار دولار تقريبا أم 400 مليون أم 300 مليون شهريا، من إحنا ما بقى عندنا 8 مليارات، وهذا الاحتياط الإلزامي مش لنصرفه على تعميم 161. ما توخزيني ما توخزيني تعميم 161 ليستفيد منه بعض شرائح المجتمع، هذا الواقع. إن شئنا أم أبينا، مين عم يستفيد من التعميم 161؟
مين يعني اللي عم يستفيدوا منه؟ مين هن شرائح المجتمع؟
عم يستفيد أشخاص بالمجتمع اللبناني، عم يعمل عمليات تحويل أنا برأيي غير شرعية. يعني تخيل اليوم أنت تجيب 100 دولار بتصرفيها بالسوق السوداء على اللبناني، بتحط اللبناني بالسوق تصرفيها يعني على 39 ألف، بتروحي بتحطيها بالبنك بيعطوك فيها دولار على 28-29 ألف، بخمس دقايق من دون ما تعملي جهد انت تربحي يعني مليون ليرة، انت قاعدة هيك ب 100 دولار او قاطم 200 دولار. شو هيدا؟ شو هيدا؟ عن مين اللبنانيين عم يستفيدوا منه هيدا؟
لا اكيد مجموعات معينة. 15 ألف السعر الرسمي،
نعم،
وال 15 ألف الدولار الجمركي،
نعم،
قدي ممكن تصير واقع هاي؟ لأنه قلنا بنهاية تشرين الأول، وقدي رح يستفاد تجار كبار بكل الأصناف خلينا نقول اللي هي تستورد، وقدي في أمور هي لا تستورد وما بتعرفها الناس رح يلحقوها بالدولار الجمركي هيك؟
هيدا قرار رفع السعر صرف بين
هلين
الرسمي.
هلأ مثلا قطاع السيارات جمداني كلهم ضابين سياراتهم ليوم الذهبي،
ما قالوا لهم نعملوا هيك، هنا عم بيقولوا لهم نعملوا هيك. عم بيشجعون يعملوا هيك. على كل حال هذا القرار هو دليل إضافي على التخبط وغياب الرؤية، ودليل أنه نحن بعاد جدا عن الكورب نورمال، يعني عن المنطق. هيدا أمر يعني عجيب غريب يصير بهذه الطريقة، أنه اليوم عم نحكي عن منحدد سعر صرف. مين بعد بحدد سعر صرف بلبنان ستريما؟ على أي أساس؟
خلاص السعر الصرف هو طيب. الصرف الموازي الواقع اللي هو السوداء،
سعر الصرف صار سعر مفروض بالسوق، وما اسمه سوق سوداء،
هي السوق الحقيقي،
هي السوق الحقيقية، في عرض والطلب، لو في مضاربة سبيكوليشن شو ما كانت. اليوم بعد بتحكينا عن سعر صرف رسمي ب 15 ألف، اليوم الدولار قيمته 39 و40 ألف بالسوق. هذا شو ليش اتخذ هذه الخطوة؟ هذه أكيد منا خطوة بسبيل توحيد سعر الصرف مثل ما عم ينحكى. لو هيك عم ينحكى ليه 15؟ ليش مش 20؟ ليش مش 25؟ ليش مش صيرفة؟ لا، نحن اليوم بهذه العملية، هذه العملية يجب دراستها بشكل متأني، لأنه ما يحصل بسعر الصرف الرسمي أول شيء تبين لنا اليوم أنه في استثناءات، يعني في بعض الأمور رح يبقى على 1500. سمعناها أوريدي، حكيت مراجع رسمية بالموضوع أنه اليوم اللونز للأفراد، القروض للأفراد رح تبقى على 1500. فإذا أي سعر صرف رسمي عم نحكي عنه؟ طيب اليوم الشركات بدها تعمل، بدها تصرح عن حساباتها، وبدو يجي مدقق حسابات يدقق لها بالبالانس شيت على اي سعر صرف اليوم صرنا، وكيف بدها تتغير هذه الامور. طيب موضوع الديوان، موضوع الرسوم الجمركية، مثل ما قلتي اليوم بلشت المضاربات، اليوم بلشت انه نخبي البضاعة لحتى نبيعها بعدين على الغالي، مثل ما صار بالبنزين وبدعم البنزين السنة الماضية، مثل ما صار بالمصارف بال 2019. كل قطاع بيجي دوره بيفوت بهذه اللعبة، بيفوت بهذا الموضوع. اليوم إذا غالي الجمرك، عظيم، خليه يغلى الجمرك، ما كل شيء صار غالي. هل اللبناني بعد فيه يدفع؟ هل أنه إذا اليوم إجا تاجر فوت بضاعته ودفع عليها جمرك بال 1500، هل هذه البضاعة اليوم إذا وصلت اليوم مثل ما أنت قلتي ما راح يضبها التاجر؟
بل
أكيد بده يضبها. طيب شو عم نعمل نحن؟ نحن كدولة شغلة الدولة ضبط الأسواق، شغلة القطاع العام ستريما مش منافسة القطاع الخاص، شغلة القطاع العام هو ضبط السوق لحتى يتأكد المواطن أنه قادر يأمن ظروف معيشته باحترام قوانين وبحد أدنى من ظروف العيش الكريمة. عم يتحول القطاع العام بهذه الخطوات وبهذه القرارات لمحفز لسلوك غير قانوني، لسلوك مبني على المضاربة. عم نشجع اللبنان اليوم بهيك قرارات وبغياب رؤية وخطة إصلاحية، عم نشجعه أنه أنت لازم تكون بخطوات استباقية، مش عم قلك غير قانونية، حقه اليوم يستورد، ولكن يستورد ويضب وما ينزل على السوق، هذا كله هذا يعتبر عمليات يعني تدرج ضمن إطار الاحتكار وبيعاقب عليها القانون بكثير من الحالات. اليوم هيك قرارات حينما تؤخذ شهر قبل بوقت، معناتها نحن عم نشجع كدولة لبنانية هذا السلوك يلي هو مضر وليس مفيد للبنانيين. باعتقادي أنه كل ما يحصل بيجي بحطنا بنفس الإطار، أنه ما في إصلاحات، ما في شيء جدي، ما في رؤية، ما في خطة إصلاحية، ما في شيء، هيك الواقع.
طيب التهرب الضريبي كمان هيدي آفة كبيرة عنا، والشركات الكبرى هي اللي أكتر شيء بتطبقها لأنه ما بدها تدفع للدولة.
كبار المكلفين،
كبار
وحتى
المكلفين.
هيدا الشيء صار عند مكلفين صغار، عند الكل تعممت ثقافة، تعممت بالمجتمع،
صح انه ما حدا عنده مواطنية تجاه بلده انه هو عم يربح وعم يستفاد، في حق عليه هيدي الدولة انه يدفع من هذه الارباح، انه كله بيعتبره خسارة، انه حرام هول، او في منهم بيعتبروا ليه بدي ادفعهم اذا هني رايحين على جيوب ناس تانين، مش لانماء بهيدا البلد، مش لقيامة هذا البلد، بدون يخدمون، يعني ما بدي ادفع لهم. يعني في عنا هالثقافتين، شطارة انه بقدر اعمل دفترين، وتاني دفاع عن النفس انه هم مصرياتي ورح يستولوا عليهم، ما رح يكونوا
ثقافة معممة اصبحت موجودة بالمجتمع. تهرب الضريبة يعني انه
بس المشكلة انه بحاضروا فينا اللي هن حكام ومسؤولين وهن ما بيدفعوا للدولة، هن ما بيدفعوا لدولتهم اللي هن اصلا أربابها.
وضع سيء،
صح.
بس
مين كبرى الشركات اليوم بلبنان؟ مين هن أصحاب الرسامين الكبيرة؟ مين هن أصحاب الثروات الكبيرة؟
الناس عندهم نفوذ، عندهم نفوذ بالسياسة وبغير السياسة، الناس نافذين اليوم ما بيدفعوا. اليوم الدولة اللبنانية شو كانت تفوت على كعائدات كإيرادات؟ أكتر شيء شو كان يجيب للدولة مصار؟ أكتر شيء كمصدر فعال. اليوم مين بيدفع ضريبة للدولة؟ بيدفع ضريبة للدولة ضريبة الدخل، ضريبة الدخل، لأنه هي تقتطع مباشرة من الأجور. الموظف العادي قبل ما المؤسسة تبعه تقتطع الضريبة بتبعتها وزارة المالية قبل ما تعطيه معاشه. إنما ضرائب الأرباح، ضريبة على الأرباح، على
الأرباح اللي عم يعملها سنوية.
إيه طيب وين هيدي الضرائب الأرباح؟ ليش نحن عم ننزل تفاعل؟
لا هو بيقول إنه خسران، كل تقرير سنوي للمالية هو خسران.
ايه طبعا
وين فيش أرباح، كيف بده يدفع؟
ما هيدي المشهورة اللي هلأ ذكرتيها ستريمة، دفترين، شو دفترين؟ دفتر له ودفتر للدولة للتصريح. وبعدين التهرب، تهرب ضريبة له أسس وله مسهلات، وإذا بدك تعالجي له كمان إذا بدك معايير تطبقية، ولابد من إشراك القطاع الخاص بمكافحة التهرب الضريبي، لابد من إشراك كبرى مؤسسات وشركات التدقيق لحتى تكافح التهرب الضريبي. مش عم نخترع شيء جديد بلبنان، ما التهرب الضريبي هي ظاهرة موجودة بكل دول العالم، وفي كتير دول حطت خطة استراتيجية وسنوية اشتغلت عليها وقدرت وصلت لمستوى منخفض جدا من التهرب الضريبي. بس لبنان شو عمل بهذا؟
شو صار مع انجح رجل اعمال بالعالم كارلوس غوسون؟ لو هو بلبنان ملك كان، بس انه بدوله محترمه بتحاسب. هلا صح ولا غلط عم نحكي عن فكره.
نعم.
بلبنان كله بيمرق، مثلا الرئيس ميقاتي عنده كبرى شركات وهو رئيس حكومه، هل بيدفع؟ ما أخذ قروض من درب الشباب اللبناني ليوفر على
شو تبين فيه هذا الموضوع؟
على خزينته؟
شو تبين
كله؟ كله مبهم، كله ما بنعرف لوين وصلنا فيه. بجلسة الموازنة،
مين تحاسب؟
بجلسة الموازنة طلب النائب ميشيل داهر وقال له لرئيس الحكومة أنه أهم من الموازنة إنكم طبقوا CRS ما هيك؟
هي بس ما
أنت بتدفع 50 مليون دولار سنويا للدولة اللبنانية، وين أنه ليه ما بتطبقوه، ليه ما بتعملوه؟ وتفاجأ الرئيس مئاتي أنه شو معناته
ما رح يطبقوه
وممنوع ينعمل.
مش هذا المطلوب بالنسبة للطبقة السياسية؟ مش يعني بدنا نعرف كمان كيف عم بيتم التخطيط لمواجهة الأزمة. ما عم بيتم تخطيط مواجهة الأزمة بهذا الإطار، عم بيتم التخطيط لمواجهة الأزمة أنه نكسب وقت اليوم، نماطل نكسب وقت قد ما فينا، نفرج المجتمع الدولي أنه عنا محاولات ولكن عنا مشاكل سياسية ما عم تخلينا نقر إصلاحات لأنه في مشاكل طائفية وحزبية بالبلد.
لا.
بالوقت ذاته بلكي ناطرين، بلكي موضوع النفط هو بيحل لنا المشكلة، هو بيفوت لنا مصاري على لبنان من دون IMF، من دون إصلاحات، من دون أي شيء آخر. ما بعرف إذا هيدا هو اللي عم يشغل عليه يعني، بس إذا ستريما هيدا اللي عم يشغل عليه يعني ما في نتيجة بلبنان. حتى لو فات مصاري على لبنان بفوت مصاري أوكي بنتنفس شوي سنة سنتين ثلاثة وبعدين ما بنرجع نصرفهم هن زيتهم. في أزمة نظام، في أزمة حوكمة نظام، في أزمة accountability محاسبة غير متوفرة غير موجودة اليوم في لبنان. شئنا أم أبينا هذا هو الواقع، هذا واقع مرير بس أنه هو هيك. وإذا اللبناني منه عاجبه هذا الواقع كان مفترض أنه يحاول يوصل لنتيجة مغايرة بهذا الإطار، بس شفنا أنه اللعبة ماشي لحديث هلأ ثلاث سنين اللعبة ماشي ما حدا انتفض عليها. مزبوط
مزبوط، بس بلبنان المشكل أنه اللي بيشرع هو المستفيد من هذا التشريع، واللي بيمضي على القوانين هو المستفيد، ودائما هي لصالح القوى الحاكمة مش لصالح المواطن. والمواطن لما بيشوف الهرم، رأس الهرم بيتصرف هيك، يتماثل فيه، بيقول شو أنا أحلم الكبار مشينا. هي الكلمة أنه وقفت علي،
بس هيدا
صارت عم بتدمر بلد.
هيدا يعني هيدا الوضع اللي عايشينه اليوم هو طموح اللبناني، يعني انه اذا الزعيم تبعوله بيشتغل بهذه الآلية وعنده هذه الثقافة وهذه الثقافة تعممت على المجتمع، هل طموحه انه يعيش بالظروف الاجتماعية الصحية والتعليمية والتربوية والطرقات والخدمات والمياه والكهرباء، هل هيدا هو طموح اللبناني يعيش مثل ما هو عايش اليوم؟
نعم.
انه لا، يعني انه في احد الاصدقاء كان عم يكتب شيء عن لبنان وكنا عم نتناقش سويا، شفنا انه اليوم لبنان كمدن بلبنان تقريبا صارت ستريما وللاسف مثل مخيمات اللاجئين. يعني كيف اللاجئين
يعني؟
بيقعدوا بخيم، المدن اللبنانيين اصبحت مثل الخيم لانه ما بقى فيها خدمات، لا فيها كهرباء، لا فيها مي، لا فيها اتصالات، لا فيها انترنت. فأنت المدن اللبنانيين هذه الوحدات السكنية المبنية ببنيات من البيتون صارت مثل كأنه خيام لاجئين، تحولت المدن اللبنانية إلى خيام لاجئين تفتقد إلى يعني أدنى مقومات العيش الكريم. بدنا نضلنا هيك مشكلة.
نتابع مع بروفيسور جورج نعمي وننتقل إلى ملف النفط مع لوري هايتايان خبيرة النفط، وأيضا يعني لوري مديرة معهد الحوكمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا وسهلا فيك ست لوري.
مساء الخير. أهلا فيك كل المستمعين.
مساء فيك ست لوري. بداية تعليقك على رفض الإسرائيلي للملاحظات اللبنانية، ونحن اللي عنا أمل كبير بوصول هذا الملف إلى خواتيمه، ملف الترسيم حتى اللبناني باشر بالتنقيب.
صحيح. كان شبه مؤكد كان أنه ممكن يكون في رفض أو تشدد بالموقف من قبل الإسرائيليين على العرض اللي تقدم وعلى الملاحظات اللبنانية، لأنه هذا الملف اليوم دخل بمعمعة الانتخابات عندهم بإسرائيل، ونتنياهو والمتشددين رفعوا كثير السقف بوجه يائير لابيد على موضوع انه عم يتنازل عن كل عم يتنازل عن ثروات اسرائيل، وانه هو ما قدر يوقف وجه حزب الله وتهديدات حزب الله، وانه عم يتنازل عن الامن وعن الاقتصاد الاسرائيلي. وجه هذا الموضوع كان يعني لطيف انه عم بيحاول يدافع تيقول انه لا بالعكس نحن حصلنا حقوقنا الاقتصاديه وحتى انه حققنا مكاسب امنيه من خلال هذا الاتفاق. فمن وقت طلعت هيدي الامور طلعت على الهواء وعلى العلن، يعني اجمالا باسرائيل ما بيعملوا تسريبات مثل عنا بلبنان، ولكن لانه كان في الانتخابات اضطروا يعلنوا بهالمعلومات. من جهه لبنانيه شفنا الملاحظات اللبنانيه انبعثت، فكان متوقع ان يصير في شوي تشدد، ويعني انه الرفض كان انه يعني ما كنا منتظرين رفض ولكن تشدد، ولكن على ما يبدو اليوم صار في رفض، وبالتالي اليوم رجعت الطابة عند الوسيط الامريكي تيشوف انه كيف بده يرجع يقرب وجهات النظر.
نعم ست لوري، يعني اليوم هل سيتمكن الكونسورتيوم بالحفر فورا بالرغم من خروج الشركة الروسية لما نباشر؟ خلينا نقول انه مشي الحال، لنحكي تقنيا ما رح نحكي بالشق السياسي، تقنيا اذا وصلنا لهذه المرحلة بيقدر يبلش بالحفر فورا الكونسورتيوم مع خروج الشركة الروسية، وهل ستستبدل بشركة ربما عربية؟
هو اول شيء لنقول انه اليوم في لبنان هو اخذ حصة نوفاتيك، وبالتالي اليوم لبنان صار شريك بالكونسورتيوم، وهذا لازم نضلنا متذكرين، شريك يعني عنده موجبات وعنده كمان اكيد بيكون في فوائد لانه يكون هو بقلب الكونسورتيوم، ولكن الموجبات الماليه هي المهمه. يعني اليوم توتال توتال اي ان اي صار عندهم شريك مفلت معهم، وهي بتترتب عليهم بعض المخاطر كمان الماليه وبعض الاعباء الماليه، وبالتالي اليوم توتال ما كثير بمطرح مريح، رح تاخذ بعين الاعتبار كل هدول الامور قبل ما تقرر انه هل يا ترى بدها تباشر بالتنقيب للاستكشاف لمرحله الاستكشاف ان كان ببلوك 4 او بلوك 9. يعني ما تنسي بلوك 4 هلا ابتداء من 20 بصير عنده سنه ليكفي الشغل، ونحن ما حدا عم يحكي عن بلوك 4 انه ليه انه ما بصير شغل هونيك، لانه هونيك كمان ما في مخاطر سياسيه امنيه، ما في مشكله حدود. البلوك 9 هو هلا منتظر ترسيم الحدود، فوقتها يخلص ترسيم الحدود بدنا نشوف كمان اذا توتال قادره تتحمل كل هالعبء. يعني اول شيء بعد مش معروف شو بده يصير اذا في قانا بالنسبه لاسرائيل وتوتال. اليوم عم نسمع انه اللبنانيه عم يقولوا لا بدك تشتري انت يا توتال حصه قانا من اسرائيل وما بدك تدفعي لها اتاوات، فاللبنانيه عم بيصعبوا العمليه على الشركه وفايتين معها وبخساره هن. يعني هدول كلها اعباء توتال وكي ان اي بده يتحملون، توتال في اعباء ماليه قد تترك توتال انه تفكر اكثر من مره إذا بدها تباشر أو لا، وشو هي الأعباء المالية عليها وكيف بدها تقوم فيهم، يعني مع الريسك إنه كل هيدا يطلع آخر شيء ما في مواد طبيعية أو ما يطلع في نفط وغاز. فمنا قصة إنه رسمنا حدود من هون وبكرة دغري بلشنا بالاستخراج، ولنقول إنه كل مخاطر المالية مشوا حالها كمان إنه بدنا نعرف إنه هيدي مرحلة كتير تاخد وقت، ومش إنه بعد بكرة بدنا نصير أغنياء وعنا ورح نقدر يعني نواجه المشاكل الاقتصادية اللي عم نواجهها.
نعم ست لوري، في حال صار الترسيم فور هذا التوقيع ماذا يحدث مباشرة تقنيا وفنيا؟
يعني مثل ما قلنا مبدئيا إذا توتال قررت
نعم
فقالوا أني وطبعا الحكومة اللبنانية بدهم يخططوا لمرحلة الاستكشاف، اللي بيعني أنه في خطة أنه وين بده يصير في الحفر، شو إذا بدك الحفارة اللي بدها تجي أنت بدها تجي لأنه وخطة العمل كلها بدهم يحطوها، وعندهم تقريبا يمكن سنة أو سنة ونص تاخذ هالعملية كلها تكون إجت الحفارة تكون حفرت وعرفنا النتيجة، نتيجة إذا في غاز أو لا. من بعدها كمان حسب الاتفاق اللي رسم بدنا نشوف شو هي، إذا في غاز بيقطع على بعض الخطوط أو شيء، شو الاتفاق اللي راح يصير بين إسرائيل وتوتال من ضمن اتفاق تنسيم الحدود. هذا بيتطلب كمان معرفة يعرفوا إنه إذا بينتقلوا لمرحلة تطوير وإنتاج الحقل، وهذا كله بياخد وقت.
هل ما قدم بالوثيقة هو أفضل مكان للبنان إنه يحصل عليه؟
شوف اليوم العلقة اللي علقناها مع الإسرائيليين والإسرائيليين عم بيقولوا نحن بدنا أدوات ونحن عم نقول لهم لا توتال بقى تشتري حصتكم على قناة مش موجودة، هي نتيجة إنه نحن رجعنا انطلقنا بالمفاوضات من الخط 23 وما انطلقنا من الخط 29. لو انطلقنا من الخط 29 كان كل الضغط على كاريش ومش على شيء مثلا محتمل يطلع إنه اسمه قانا، وكنا كمان أكيد فوضنا المطرح أحسن وأريح. اليوم عم نفاوض على ممكن توقف كل المفاوضات على قانا المحتمل اللي مش موجودة حتى، يعني صرنا هلا عم نفوت بتفاصيل شيء مش موجود، فعم يعني كل هيدي منا بوادر جيده. اكيد كان فينا نكون موقفنا احسن، بس كمان في ناس عم بتقول بس نحن لو ضلينا متشددين على الخط 29 يمكن الامريكيين كانوا انسحبوا وبالتالي ما كان في دين، واليوم عم بخيرونا بين دين سيء او لا دين. مثل العاده مثل ما بخيرونا بين صفر كهرباء او ست ساعات كهرباء وبينسونا ال 24 ساعه. ذات الشيء بترسيم الحدود بدي ينسونا انه نحن كان في نحصل افضل دين، عم بحيرونا بين باد ديل او نو ديل، يعني الديل سيء او لا ديل. مثل العادي بخيرونا بين اسوأين، يعني لانه وضعنا كركب.
نعم. طيب هون بدي اختم معك ست لوري بموضوع الحصص. نقال انه بالمحتوى الاتفاق الامريكي انه حقل قانا هو كاملا للبنان، ولكن حسب ما يسرب هو مش كاملا للبنان، حقوق لبنان هي الكاملة بالحصة اللي قالوا فيها. يعني اذا توتال 40% ولبنان 60%، يعني هو الكامل اللي قالوا 60% بس مش الكامل كله. صحيح هيدا المعلومات؟
شوفي هيدا الكونسورتيوم اوكي داخل بثلاث شركات كانوا 40% توتال 40% اني و20% نوفاتاك. اليوم صار انه لبنان عنده حصة ال 20%، ولبنان اليوم عم بيفكر انه اذا تم اكتشاف هالقانا هيدا ال 20% بصير قيمته اكبر بكثير، وممكن يكون في شركات تهتم وبيبيعوا على الشركة وبيعملوا ربح. حنا عم بيفكروا بهيدا السبب، وكمان في ناس عم بتقول انه لا لبنان اخذ ال 20% تيحفظهم، لانه في يمكن شركة عربية مهتمة بس ناطرة انه تصير في ترسيم حدود تتجه هي تاخذ الحقل. شو ما كان اليوم اللي مبين انه اذا في قانا موجودة تطلع من بلوك 9 توصل على ما بعد الخط 23، في بالقانون الدولي اللي نحن اليوم ما عم نتبعه في قوانين بتقول انه في اتفاقات بدنا نصير بين البلدين على كيف اداره هذه الموارد. نحن لانه بحاله حرب، الاتفاق كان انه اوكي لبنان بيكون انه اخذ حقوقه وتوتال هي تدبر حالها من الجهه الثانيه. الاسرائيلي عندهم بس اسوات، اليوم اللبناني عم بيقولوا لا بدنا توتال تاخذ حصتها كلها لاسرائيل، تشتري حصتها ولا تكون كل الحقل لنا. فتنا بتفاصيل على الحقل غير مكتشف، على شيء غير موجود، فايتين تفاصيل عم بتوقف كل ترسيم بحدود.
انا بدي اتشكرك خبيره النفط ست لوري هايتيان، اهلا وسهلا فيك وموفقه وموفقه برحلتك.
شكرا،
الى اللقاء.
شكرا.
نتابع مستمعينا مع ضيفي خبير النفط والغاز الدكتور فادي جواد، اهلا وسهلا فيك عبر اثير لبنان الحر دكتور جواد.
يا هلا، يسعد نهاري.
يا هلا فيك. هل الوثيقه اللي قدمت هي افضل ما يمكن للبنان بهذا الاتفاق، ام كان في لبنان يحصل اكثر من ما كتب؟
باعتقادي انا انه نحن باتفاقيه الترسيم الحاليه هي افضل ما وجد وافضل ما اشتغل عليه، وخصوصا نحن بهالمعمعه الموجوده في العالم كله سوا من حرب الطاقه القائمه بين روسيا واوكرانيا واكيد على راس الولايات المتحده، فكان في انه ضغط على جميع الدول اللي عندها ثروات غازيه بيناتهم لبنان. وشفنا نحن الوسيط الامريكي كان ضاغط اكثر واكثر خصوصا بالاسابيع الماضيه على الوصول الى اتفاقيه ترسيم، وطلب من الطرفين انه يتنازلوا، لبنان يتنازل والطرف الاسرائيلي يتنازل، وهذا كان افضل موجود. الجميع بيقولوا نحن تنازلنا عن 29 و23 هو اقل من المتوقع، بس اللي وصلنا له بعتقد أفضل ما كان موجود على الطاولة.
نعم دكتور جواد، أشارت بمقابلة سابقة لكيف ممكن يعني تحول حق القانا إلى حق المشترك، كيف ممكن توضح للرأي العام عن تحول حق القانا لحق المشترك بالوقت اللي لبنان طلع له قانا كاملا حسب هذا الاتفاق، ولكن في كتير معلومات بنا واضحة لمحتوى هذا الاتفاق اللي أصلا لم يسرب.
صحيح، الزيارات المكوكية كانت تجرب الأسبوعين الماضيين ما بين تل أبيب وفرنسا، ومن القياديين أهم القياديين في الطرف الإسرائيلي كان هو للحصول على حصة. أنا برأيي وجهة نظري مجرد الحصول على حصة من حق القانا كان من أي طرف، وخصوصا من طرف توتال، معناته أنه أنت لما بتعطي حصة من أي طرف هو صار شريك معك في هذا الحقل أو في هذا الديل اللي عم تعمله أنت. فمجرد أعطاء حصة من توتال لا إسرائيل، معناته هذا صار حقل مشترك. بتعطي من 38% تبعها من أرباحها صار حقل مشترك. وأنا أخاف أنه يتحول هذا الشيء إلى عرف. يعني شو عرف؟ يعني بصير أنه كل ما بصير عندنا حقل مشترك أو حقل مثلا يكون بين لبنان وإسرائيل، يصير كمان أنه أي شركة بدها تجي تقدم على هالبلوكات اللي هي بعد ما فتحناها اللي هي 8 و10 مثلا، يصير أنه أي 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 شركة عالمية بدها تجي تحفر بهالمنطقتين تجي إسرائيل تطب عليها إلا مثل ما صار معنا مع توتال، بدنا نطبق عليك هالموضوع كمان بنوع من الخوة أو نوع من المشاركة، وتتحول جميع الحقول لهنيك لنوع من حقول المشاركة. هذا اللي بخاف منه أنا بالمستقبل أمانة.
نعم، في أيضا موضوع المسوحات 3D، ويعني أشارت المعلومات إلى وجود كمية 1.7 تريليون قدم مكعب بالبلوك الثامن، كمان ما مدى صحة هذه المعلومات وشو انعكاسها على الثروة هون؟
نحن نتمنى أنه هالرقم يكون صحيح، يعني 1.7 تريليون، بس أنه أي مسوحات زلزلية ولا سيزمية ولا 3D اللي ما بتعطي أرقام حقيقية وفعلية، ما بتعطي أرقام، بتعطي أنه في وجود لثروة هيدروكربونية في هذه المنطقة، في نوع من الغاز، في نوع من السوائل، أوكي بتعطي بالصور، بس تعطيك كميات لا نعرف الكميات إلا عند الحفر في الأرض. فالحفر هو اللي حيعطينا الأرقام الصحيحة، ونحن حتى اليوم لا نملك أي بئر استكشافي كان بالبلوك رقم 4 ولا بالبلوك رقم 9، فأي رقم هلأ في الدول أنا بعتبره رقم وهمي ورقم غير صحيح.
نعم دكتور جواد، يعني بتمنى هيك تعليقك كمراقب ومتخصص باقتصادات النفط والغاز على الموقف الإسرائيلي اليوم تجاه الملاحظات اللبنانية اللي تم رفضها.
يعني هلأ في شاعة هالنقطة بالضبط، يعني اليوم فجأنا تصريح
لوزير
أمريكا السابق ديفيد فريدمان، كان تدخله يعني صراحة يعني مفاجئ أنه سفير الولايات المتحدة السابق في إسرائيل يقول أنه أتفاجأ أنه لبنان يحصل على 100% من الأراضي المساحات والثروات وإسرائيل تحصل على 0%. هلأ نحن أمام لخبطة عم بتصير من جميع الأطراف، من طرف هلأ السفير الإسرائيلي، السفير الأمريكي، من طرف نتنياهو، من طرف الرئيس الوقت المفاوض استقال، كمان اليوم تبيد عم بقول إنه نحن لم نوافق على الملاحظات اللبنانية. فمهم إنه هلأ نحن كمان عم نشوف تراجع من الطرف الإسرائيلي عن الإيجابيات اللي كان طرحها في الأيام السابقة. ما بنعرف شو حيصير بهاليومين. الطرف الامريكي الوسيط الامريكي
ممكن نرجع للصفر؟
لا الصفر ما حنرجع، نحن قطعنا اشواط جدا كبيره 80%. نحن بالورقه الاخيره اللي استلمناها اللي هي 10 ورقات هول كانوا انه الترسيم النهائي، وكان في بعض الملاحظات لا تشكل 10% من بس هلا بلشنا ننزل 80%، ننزل اكثر بمدى التوافق ما بين الطرفين. تدخل أسماء معروفة وشخصيات معروفة بالملف لأعطائه سلبيات، هيدا حيشوفنا في حيكشفه الأيام القادمة وين حيروح الترسيم. حنمشي فيه والله حنوقف.
أنا بدي أختم معك بسؤال الأخير، ما بدنا نطول عليك. حديث الرئيس السنيورة لقناة العربية قال إنه مش جديد هلا اللي صار، هيدا هالإنجاز اللي عم يحكوا فيه، إنما لبنان بحكومته سابقا كانوا وصلوا لهالنقطة، ولكن المواقف السياسية المتصلبة وتحديدا موقف حزب الله خلى لبنان يختار 13 سنة ولهلأ ليرجع يبلش. يعني حكي بتفاصيل وتوضيحات كتير دقيقة. تعليقك كمراقب أيضا على هذا الكلام، هل بالفعل نحن تأخرنا 13 سنة؟
نحن فعليا تأخرنا أكثر من 13 سنة. نحن كنا هلأ كنا عم نصدر غاز، كيف لو مشينا بطريقة تقنية وفنية وعلمية. هلأ لما كان الرئيس سنيورة ماسك الملف، مثل ما نعرف كلنا اللي طلعنا عليه، انه كان في خطأ فني اللي هو بدو الترسيم من نقطة من داخل الماء، دايما المناطق البحرية، وتبدأ الترسيم من نقطة برية تنطلق فيها بالبحر، ابتعدوا عن النقطة البرية تقريبا 30 متر 50 متر اللي هو، وعملوا ترسيم وعلى أساسه هو اللي صار في الخطأ ما بيننا وبين قبرص. فيعني ما بعرف، يعني الأطراف السياسية عم يرموها على بعض، هالجماعة عم يرموها على الطرف هذا، بس بالأخير إنه أمانة خسارة لبنان كله سوا، خسارة لبنان، ونحن أمام خسارة أخرى إذا رجعنا ميعنا بالموضوع والسياسة تدخل فيها بطريقة متأخر أكثر وأكثر.
شكرا جزيلا لك الخبير في اقتصادات النفط والغاز الدكتور فادي جواد، أهلا وسهلا فيك. بروفيسور جورج نعمي بملف النفط، بعدنا استمعنا للخبراء، كيف بتشوف، هل أنت مع هذا التحليل والقراءة، مع اللي قالته لوري واللي قاله دكتور جواد، أو عندك رأي مختلف؟ هني متخصصين بهذا
طبعاً
المجال،
طبعا هني متخصصين،
لكن أنت أيضا مراقب. مش رح
أنا بقول أنه بموضوع النفط والغاز هي ثروة للبنان، للبنانيين وللأجيال القادمة من اللبنانيين، ما لازم ننسى هذا الأمر، هذا الـ sustainable development، أنه نحن اليوم حتى لو هذه الثروة متوفرة اليوم، هذه مش لألنا كلها، هذه أيضا للأجيال القادمة، لأولادنا ولأولاد أولادنا إلى آخره. يجب التعاطي مع هذه الثروة بمسؤولية وطنية وبواقعية أيضا اقتصادية وسياسية، لأنه الملف شائك جدا، لأنه الملف هو موضوع ترسيم حدود مع دولة عدوة نحن ما معترف فيها، عم نقوم بهذا الأمر من خلال الوسيط أمريكي. المفاوضات لحديث هلأ برجع بقلك، ومفاوضات سرية، ما عنا معلومات كافية، كثير من الأمور عم ينحكى عنا. بنهاية المطاف نحن كلبنانيين منقول شو منطلب، منطلب أنه هذه المفاوضات ما تفرط بحقوق لبنان، هيدي نقطة أساسية جدا من ميل، ومن ميل تاني أنه هذه المفاوضات أيضا تدار بالسياسة بشكل حكيم، بالسياسة بمعنى أنه اليوم نحن بهمنا أيضا يكون في ضوء أخضر عالمي من المجتمع الدولي لبدء عملية استخراج النفط من اليوم، ابتداء من اليوم أم من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية في لبنان، لأنه هذا الموضوع موضوع تقني معقد، بياخد وقت، بيتطلب وقت، واللبنانيين مش قادرين بقى ينتروا، وما فين ينتروا سنوات، بلكي بارقة أمل يعني بتكون من خلال، بتجي من خلال بعض الدول اللي ممكن تلعب دور بهذا الإطار.
بدي أوقف هون عند هيدي الدول. بلشت الحلقة بهيك معلومات عن انه دور قطري
سمعنا فيه يعني بالاعلام،
قد ايه ممكن يكون ايجابي على لبنان، وباي شيء بيكون ايجابي؟
يعني اذا اليوم كان في دور لقطر بهذه الاتفاقيه ولعب الدور مساعد للبنان، انه بدل ما ننطر سنوات لنبلش ناخذ عائدات من هذا النفط، هي بلشت تسلفنا قسم منه الان، طبعا هذا امر ايجابي. هذا أمر إيجابي لأنه البلد اليوم بحاجة له. إنما خطورة الأمر وين، أين تكمن خطورة الأمر؟ تكمن خطورة الأمر إذا بلشنا ندخل يعني على المدى القصير من بعض من عائدات هذا النفط، لأنه صار في هذه التسهيلات الدولية والسياسية. ولكن هذه التسهيلات وهذه العائدات إذا أجت على لبنان، ولبنان بعد واقف محله اليوم، يعني لا في إصلاحات، لا في جدية، لا في محاسبة، ولا في شيء منه، ولا بالحد الأدنى، يعني هذا الوضع اليوم. إذا هيك معناتها نحن عم نضيع وقت. وبرجع بقول لك هذا أمر بيكون أيضا شبيه لما حصل في الأرجنتين، عندما وقعت الأزمة حاولوا يعملوا خطة، ولكن قاموا بتطبيقها بشكل غير علمي وغير ممنهج، وكانت خطة سلبية وما كان في نية للإصلاح، وبقي الفساد بالدولة كمان متفشي بنسب عالية. كانت النتيجة أنه بعد 10 سنين من اتفاق مع صندوق النقد تجددت الأزمة، وتجددت الأزمة بعمق
أكبر.
أكبر بكثير من ما كانت عليه قبل 10 سنوات.
يعني أنت عم تقول هلأ للمسؤولين أو للبنانيين عامة أنه ما نفرح كثير إذا وصلنا لنتائج إيجابية؟
لا، إن شاء الله نوصل لنتائج
لا، بس أنه
إيجابية.
إذا نحن ما عملنا، أنه فرحتنا ما بتكون مكتملة إذا نحن حصلنا على ثروة ولكن بقيت السياسة الصفقات ونصرفها هدر، نحن ما عملنا شيء.
أكيد ممكن عملنا شيء، بنكون حطينا مثل بلسم على الجراح لفترة، وعندما يمضي وقت بنرجع بنكتشف أنه الأزمة بعدها هي ذاتها وبتكون صار بحجم أكبر. طبعا ساعتها ما بنكون عملنا شيء. مش هيك نحن بحاجة لقانون بحط صندوق سيادي، أنه هذه العائدات كمان بدنا نشوف كيف بدنا نديرها بصندوق سيادي بيحمي قانون، بيحمي تشريع، لما يكون موضوع
صحيح.
متاح لصرف
متاح ومباح
نفقات جارية ومن دون ضوابط ومن دون شفافية من قبل أي سلطة سياسية، أي سلطة تنفيذية بتكون موجودة بلبنان. نعم، بدها قانون، بدها صندوق سيادي، بدها ضوابط، لأنه بلبنان ما في بعد مثل ما قلنا لا خطة ولا رؤية ولا إصلاحات ولا أي شيء.
إن شاء الله نوصل لصندوق سيادي يحمي مستقبل اللبنانيين، وإن شاء الله يكون الأمل جاي على الطريق بهيدا الملف ونعمل إصلاحات، لأنه ما بقى حدا بيحمل بلبنان
إن شاء الله.
يستمر بسياسة الفساد وتداعياتها عم بتكون بس على المواطن اللبناني مش على السلطة. السلطة بألف خير
للأسف،
بس نحن منا بخير كلبنانيين
للأسف.
أنا بدي أتشكرك نائب رئيس جامعة الحكمة وعميد كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال بالجامعة بروفيسور جورج نعمي.
شكرا ستريما.
شكرا على مقاربتك. بشكر أيضا خبيرة النفط لوري هيتيان وخبير النفط دكتور فادي جواد، وكل مستمعينا شكر لسوزان على تنسيق الاتصالات وللمخرج فريدي سيبا. كانت معكم ريما خداج حميدة، بخطركم.